بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، يقول الإمام الشافعي رحمه الله ونفعنا بعلمه: وجه آخر من الاختلاف. هذا الباب متصل بالأبواب السابقة، ويتحدث فيه الإمام الشافعي رحمه الله عن بعض صور الخلاف التي يظهر فيها الاختلاف ولكن ليس بمختلف عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، بمعنى أنها أحاديث ظاهرها الخلاف. وقد عرفنا سابقا أن أي اختلاف بين النصوص إنما هو باعتبار الظاهر وليس في حقيقة الأمر، فإن الشريعة لا يمكن أن تكون فيها أحكام مختلفة في نفس الأمر، لأن الذي شرعها هو الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فما كان من عند الله لا يوجد فيه الاختلاف، لكن هذا الاختلاف إنما هو في الظاهر عند أهل العلم بناء على اختلاف الروايات أو اختلاف الدلالات ونحو ذلك. فالشافعي رحمه الله يورد هنا مثالا على شيء من الأدلة التي تعتبر مختلفة عند غيره وفي الظاهر، ولكنها عند الإمام الشافعي ليست بمختلفة لأن لها وجها من التأويل والتفسير. قال رحمه الله: أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال: أخبرني الصعب بن جثامة. والصعب بن جثامة صحابي جليل، و هو الذي أهدى النبي صلى الله عليه وسلم حمار الوحش في عمرته عليه الصلاة والسلام، ويقال له الليثي الوداني. الليثي نسبة إلى بني الليث، والوداني نسبة إلى ودان، وهي منطقة قرب الأبواء وقرب منطقة الفرع بين المدينة ومكة، وسكنها في آخر حياته، ولهذا نسب إليها. فالصعب بن جثام رضي الله عنه يروي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن أهل الدار من المشركين يبيتون من التبييت أو من البيات، وهو قصد العدو ليلا، أن تقصد العدو ليلا وهو غافل أو نائم، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. فالتبييت هو أن تأتي العدو بالليل وهو غافل عنك. فسئل عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريه، يعني أولادهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم منهم. هم أي نساء والذراري منهم، أي من المشركين. قال: وزاد عمرو بن دينار عن الزهري: هم من آبائهم. وهي بمعنى الحديث الأول، لكنه اختلاف في ألفاظ الرواية، وكلتا الروايتين صحيحتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الحديث في ظاهره يدل على جواز قتل النساء والصبيان في هذه الصورة التي ورد عليها السؤال، وهذا محل استشكال من ناحية أن الأصل الواجب في الشريعة أن العقوبة إنما تقتصر على الجاني وحده الذي يستحق العقوبة، ولا يتعدى بالعقوبة من لا يستحق أن يعاقب، كما قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، فهذا هو الأصل. ولكن أحيانا تختلط الأمور ولا تتميز، ولهذا سأل بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الصورة، وهي صورة التبييت، بمعنى أنهم يغيرون على العدو المحارب ليلا، وقد يصيبون في هذه الإغارة من النساء والصبيان، فما حكم هذا؟ فقال هم منهم، هم من آبائهم. وظاهر هذا الحديث جواز ما يحصل من إصابة النساء والصبيان في حال التبييت والإغارة، هذا ظاهر الحديث. فأورد الإمام الشافعي بعد ذلك حديثا يخالف هذا في الظاهر، فقال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى ابن أبي الحقيق، ابن أبي الحقيق هو أبو رافع سلام ابن أبي الحقيق، والغالب في الأعلام التي تسمى بسلام التشديد سلام إلا بعض الأسماء، ومنها سلام بن أبي الحقيق وعبد الله بن سلام الصحابي المعروف، فهؤلاء الأصح في نطق اسمائهم أنها بالتخفيف سلام بن أبي الحقيق. وهذا كان رجلا يهوديا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ويحرض الكفار على المسلمين، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم فرقة اغتيال كما يسمى في زمانه، فرقة اغتيال، وقاموا باغتيال هذا اليهودي الذي كان يحارب المسلمين ويحرض عليهم ويؤذي النبي صلى الله عليه وسلم بكلامه وشعره. فجاء جماعة من الخزرج واقترحوا على النبي صلى الله عليه وسلم واستأذنوه في هذا فأذن له، فذهبوا، كانوا 4 أو 5 منهم عبد الله بن أنيس وعبد الله بن عتيك، فذهبوا وقتلوا هذا اليهودي المحارب لله ورسوله. وهذا كان من التنافس بين الأوس والخزرج، يعني كانوا يتنافسون في نصرة الدين بحيث لا يفوق أحدهم على الآخر. فالأوس لما قتلوا كعب بن الأشرف اليهودي قال الخزرج لا والله ما تحسب لكم هذه ونحن ليس لنا مثلها، فبحثوا عن شخص أيضا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذي المسلمين، فاستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في قتل ابن أبي الحقيق، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا في الحديث أن النبي لما بعث إلى ابن أبي الحقيق أي هذه الفئة التي تقتله نهى عن قتل النساء والولدان، يعني نهاهم أن يقتلوا امرأة أو صبيا. ولهذا لما دخلوا الحصن، حصن القموص وهو حصن ابن أبي الحقيق، فانكشف أمرهم عند امرأته، فقال بعض الصحابة فرفعت سيفي ثم تذكرت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فتركتها، ولا هي فضحت أمرهم وبدأت تصيح. قال الشافعي رحمه الله فكان سفيان يذهب إلى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم هم منهم إباحة لقتلهم، وأن حديث ابن أبي الحقيق ناسخ له، وقال كان الزهري إذا حدث حديث الصعب بن جثامة أتبعه حديث ابن كعب. يعني سفيان بن عيينة رحمه الله كان يرى تعارضا بين الحديثين، بين حديث الصعب وحديث ابن كعب، وكان يرى أن حديث ابن كعب ناسخ لحديث الصعب بن جثام، وكان يستأنس على هذا النسخ بصنيع محمد بن شهاب الزهري، فإن الزهري كان إذا حدث بحديث الصعب بن جثام أتبعه بحديث ابن كعب ليشير إلى أنه ناسخ لحديث الصعب بن جثام. فإذا سفيان بن عيينة كان يرى الحديثين متعارضين تعارضا تاما، ولهذا أخذ بالنسخ، ورجح حديث ابن كعب حديث النهي عن قتل النساء والصبيان على ما جاء في حديث الصعب بن جثام. لكن هل هذا مقبول عند الإمام الشافعي؟ الإمام الشافعي لم يقبل هذا الصنيع من الإمام سفيان، فقال قال الشافعي: وحديث الصعب بن جثامة في عمرة النبي، يعني حديث الصعب بن جثامة إنما وقع عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى مكة معتمرا، ولهذا لما أهدى له حمار الوحش لم يقبله النبي صلى الله عليه وسلم ورده، فقال: إنا لم نرده عليك إلا أننا حرم، يعني نحن محرمون، والمحرم لا يصيد ولا يأكل مما صيد له. فيقول هذه القصة إنما وقعت في عمرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإن كان في عمرته الأولى، يعني هذه العمرة يحتمل أن تكون العمرة الأولى أو الأخيرة، قال: فإن كان في عمرته الأولى فقد قيل أمر بن أبي الحقيق قبلها وقيل في سنتها، يعني يحتمل أن تكون هذه القصة وقعت في العمرة الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم، والعمرة الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم هي عمرة الحديبية في السنة السادسة من الهجرة، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم معتمرا ثم بعد ذلك صده المشركون فتحلل ولم يتم عمرته، فهذه العمرة الأولى وكانت في السنة السادسة. فيقول الشافعي رحمه الله بأن قصة ابن أبي الحقيق وقتله إنما وقع هذا إما في السنة التي قبلها يعني الخامسة، أو في سنتها يعني في السنة السادسة. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني قال: وإن كان في عمرته الآخرة، عمرة النبي صلى الله عليه وسلم الآخرة هي الأخيرة، هي التي وقعت مع حجته صلى الله عليه وسلم في عام الوداع في السنة الأخيرة من حياته عليه الصلاة والسلام. فقال رحمه الله: وإن كان في عمرته الآخرة فهو بعد أمر ابن أبي الحقيق غير شك، يعني إذا كانت هذه القصة قصة الصعب بن جثامة وقعت في عمرته النبي صلى الله عليه وسلم الأخيرة، فلا شك أن قصة ابن أبي الحقيق قد وقعت قبل عمرته صلى الله عليه وسلم، وبالتالي قبل حديث الصعب بن جثامة. فكيف يصح أن نقول بأن حديث ابن كعب ناسخ لحديث الصعب بن جثامة؟ لا يصح هذا، لأن من شروط النسخ أن يكون الناسخ متأخرا عن المنسوخ، وهذا قبله. حتى في العمرات الأخرى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر في حياته صلى الله عليه وسلم: عمرة الأولى عمرة الحديبية، ثم عمرة القضاء في السنة السابعة، ثم عمرة الجعرانة لما عاد من الطائف فاعتمر عليه الصلاة والسلام، ثم عمرته الأخيرة في حجة الوداع. فحتى لو قلنا هي في عمرة القضاء، هذا احتمال ثالث، فهذا أيضا بعد قصة سلام بن أبي الحقيق، وبالتالي لا يمكن أن يكون حديث ابن كعب ناسخا لحديث الصعب بن جثامة، لأنه متقدم عنه، ولا يكون الناسخ متقدما عن المنسوخ. هذا اعتراض الإمام الشافعي رحمه الله على مذهب سفيان في أن حديث ابن كعب ناسخ لحديث الصعب. قال: ولم نعلمه صلى الله عليه وسلم رخص في قتل النساء والولدان ثم نهى عنه. ومعنى نهيه عندنا والله أعلم عن قتل النساء والولدان أن يقصد قصدهم بقتل وهم يعرفون متميزين ممن أمر بقتله منهم. الآن الإمام الشافعي رحمه الله لما أجاب عن دعوى النسخ وقال بأنها دعوى فيها نظر ولا تصح، شرع في بيان معنى الحديث، حديث الصعب بن جثامة، ووجه عدم التعارض بينه وبين حديث ابن كعب، فهو أسقط احتمال النسخ في بين الحديثين. وفيه قرينة أخرى في الحديث تنفي مسألة النسخ وتشير إلى تأخر حديث الصعب بن جثام، وهو السؤال، يعني سئل عن أهل الدار من المشركين يبيتون ويكون فيهم النساء والصبيان، هذا السؤال يشير إلى إشكال يقع عند السائل، وهو أننا لما نبيت هؤلاء القوم ونغير عليهم بالليل قد يؤدي هذا إلى قتل النساء والصبيان، فهو يسأل عن هذا، وهذا يدل على أنه لما استشكل كان عنده النهي عن قتل النساء والصبيان، وإلا لما استشكل هذا السؤال وسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث فيه قرينة على تأخر حديث الصعب بن جثامة وتقدم حديث النهي عن قتل النساء والصبيان. فهذا الاحتمال الأول الذي ذكره أجاب عنه الإمام الشافعي، فأراد الآن أن يبين لنا معنى الحديث الذي ذكره ووجه الجمع بينه وبين الحديث الآخر، فقال: ومعنى نهيه عندنا والله أعلم عن قتل النساء والولدان أن يقصد قصدهم بقتل وهم يعرفون متميزين ممن أمر بقتله منه. يعني هذا النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، نهي عن قتل النساء والصبيان، هذا في حالة مخصوصة، وهو في حالة ما إذا كان النساء والصبيان متميزين عن البالغين المحاربين، فهنا لا يجوز في هذه الحالة أن تقتل المرأة ولا أن يقتل الطفل أو الصبي. ولكن حديث الصعب بن جثامة إنما هو في حالة الاختلاط وعدم التميز، بمعنى إذا كان وضعهم مختلطا متحصنون في حصن مثلا، فيرميهم المسلمون في حصنهم، ومعلوم أنه مع الرمي لا يمكن أن تضمن عدم إصابة النساء والصبيان، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم رمى أهل الطائف بالمنجنيق، ومعلوم أن مثل هذا الرمي لا يؤمن معه أن تصاب النساء والصبيان. فإذا في حال الاختلاط وعدم التميز لا بأس بالرمي وإن أدى إلى قتل النساء والصبيان، لكن لا يجوز قصدهم بالقتل، وخاصة إذا كانوا متميزين عن الكفار غير مختلطين به. ثم قال: ومعنى قوله هم منهم أنهم يجمعون خصلتين، أن ليس لهم حكم الإيمان الذي يمنع به الدم، ولا حكم دار الإيمان الذي يمنع به الإغارة على الدار. وإذا أباح رسول الله البيات والإغارة على الدار فأغار على بني المصطلق غارين أي غافلين، فالعلم يحيط أن البيات والإغارة إذا حل بإحلال رسول الله لم يمتنع أحد بيت أو أغار من أن يصيب النساء والولدان، فيسقط المأثم فيهم والكفارة والعقل والقود عمن أصابهم، إذ أبيح له أن يبيت ويغير وليست لهم حرمة الإسلام. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما أباح السبب فلزم عن ذلك إباحة المسبب، لما أباح السبب وهو الرمي لزم منه إباحة المسبب وهو ما يترتب على هذا السبب من قتل النساء والصبيان، وبالتالي يسقط ما بني عليها وما يترتب عليه من الإثم والكفارة والعقل والدية وغير ذلك. قال: ولا يكون له قتلهم عامدا لهم متميزين عارفا بهم، يعني لا يجوز أن يقتلوا إذا كانوا متميزين عن الكفار، فإنما نهى عن قتل الولدان لأنهم لم يبلغوا كفرا فيعملوا به، يعني نهي عن قتل الولدان لأن الأطفال الذين لم يبلغوا لا يحكم عليهم بالكفر، بناء على أنهم ما زالوا على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه، فلا يحكم عليهم بهذا إلا إذا بلغوا، وأيضا لأنهم ليسوا من أهل القتال، إذا كانوا صبيانا صغارا فليسوا من أهل الحرب والقتال، ولهذا لا يجوز قتلهم. وعن قتل النساء لأنه لا معنى فيهن للقتال، يعني إنما نهي عن قتل النساء لأن النساء ليسوا من أهل القتال، يعني هي من الضعف بحيث لا تقاتل. كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول، فالمرأة في الأصل يعني هي ضعيفة، ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة مقتولة في بعض غزواته قال ما كانت هذه لتقاتل، يعني غضب مما رأى من قتلها وقال ما كانت هذه لتقاتل. ولهذا لو زالت العلة وصارت تقاتل وتحارب وصالت على المسلمين فإنها تقاتل وتحارب كما يقاتل غيرها، وإن أدى هذا إلى قتل من لا يجوز قتله. ولهذا ذكر الفقهاء مسألة في باب الجهاد، وهي مسألة ما لو صالت المرأة على المسلمين وقاتلتهم وهي حامل، يعني في بطنها طفل، فقالوا إذا صالت على المسلمين فلا بأس بقتلها وحارضت، وإن أدى هذا إلى قتل ما في بطنها، مع أن يعني الأصل لا يتعمد قتل ما في بطنها، لكن لما كان هذا لا يتأتى إلا بمثل هذا الفعل جاز الفعل تبعا لذلك. قال وأنهن والولدان يتخولون فيكونون قوة لأهل دين الله، يعني النساء والصبيان يمكن أن يتخذوا يعني خولا أي خدما وحشما وينتفع بهم، فلا معنى لقتلهم. قال فإن قال قائل أب هذا بغيره، قيل فيه ما اكتفى العارم به من غيره، فإن قال أفتجد ما تشده به غيره وتشبهه من كتاب الله، يعني مصر على شاهد آخر وطلب أن يكون هذا الشاهد من كتاب الله تعالى، فأورد له الشافعي مثلا آخر فقال قلت نعم، قال الله وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. قال أي الشافعي رحمه الله فأوجب الله بقتل المؤمن خطأ الدية وتحرير رقبة، وفي قتل ذي الميثاق الدية وتحرير رقبة إذا كان معا ممنوعي الدم بالإيمان والعهد والدار معا، فكان المؤمن في الدار غير الممنوعة وهو ممنوع بالإيمان فجعلت فيه الكفارة بإتلافه ولم تجعل فيه الدية. يعني أن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية فرق في الحكم بناء على حالة المقتول، فالمقتول إما أن يكون من أهل الإيمان وإما أن يكون من أهل الذمة وإما أن يكون من أهل الحرب، فإن كان من أهل الحرب فأخبر الله سبحانه وتعالى أنه لا شيء فيه، وإن كان من أهل الإيمان فأوجب فيه الدية والكفارة، وإن كان كذلك من أهل الميثاق فأوجب فيه الدية والكفارة. ثم ذكر إضافة إلى هذا الرجل المؤمن إن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فقتل، فأوجب فيه سبحانه وتعالى تحرير الرقبة فقط ولم يوجب فيه الدية. فذكر هنا أن هذا الأخير أنه ممنوع بالإيمان، يعني دمه معصوم بسبب الإيمان وليس بسبب الدار، لأنه من قوم عدو لكم، فجعلت فيه الكفارة بإتلافه، لأن الله قال فإن كان من قوم عدو لكم فتحرير وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، فأوجب فيه الكفارة ولم يجعل فيه الدية، أو ولم يجعل فيه الدية، وهو ممنوع الدم بالإيمان. فلما كان الولدان والنساء من المشركين لا ممنوعين بإيمان ولا دار، لم يكن فيهم عقل ولا قود ولا دية ولا مأثم إن شاء الله ولا كفارة. يعني خلاصة هذا الكلام أن السبب في إيجاب الدية إنما هو إما عصمة الدم وإما عصمة الدار، أن يكون في بلاد المسلمين كأهل الذمة يقيمون في بلاد المسلمين وبينهم وبين المسلمين عهد وأمن. فقال فكل من هذين السببين في إيجاب الدية لم يوجد في النساء والصبيان، فلا هم ممنوعين معصومي الدم بسبب الإيمان لأنهم ليسوا مؤمنين، ولا أيضا وجد فيهم عصمة الدار السبب الآخر. وما دام أنه لم يوجد هذا ولا هذا فهم غير معصومي الدم. فهذا يعني مثال على شيء من الأحاديث التي تبدو في الظاهر مختلفة ولكن يجمع بينها بهذا الوجه الذي أشار إليه الشافعي رحمه الله. ثم قال في غسل الجمعة، يعني هذا فصل أو باب في غسل الجمعة، فقال فاذكر وجوها من الأحاديث المختلفة عند بعض الناس أيضا، يعني بعض الأحاديث التي تكون مختلفة عند بعض الفقهاء وليست كذلك في الواقع وعند الإمام الشافعي. فقلت أخبرنا مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، لكل محتلم يعني على كل بالغ، لأن الاحتلام يلزم منه البلوغ، وهذه علامة من العلامات وليست العلامة الوحيدة، ولكن نص عليها لأنها الغالب، أن هذه العلامة هي العلامة الغالبة في بلوغ الأشخاص حد التكليف، فلهذا خصه بالذكر في هذا الحديث. لكن البلوغ لا يقتصر على مجرد الاحتلام، فالمراد بالمحتلم هنا يعني البالغ. الجمعة واجب على كل محتلم. ثم قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبي أن النبي قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل. قال الشافعي فكان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في غسل يوم الجمعة واجب وأمره بالغسل، يعني في الحديثين التنصيص على الوجوب في الحديث الأول ثم الأمر في الحديث الثاني، يحتمل معنيين، يعني هذه الأحاديث تحتمل معنيين، الظاهر منهما يعني الاحتمال الأول وهو الاحتمال الظاهر أي الأقرب، الظاهر منهما أنه واجب، يقصد أنه واجب يعني في الشرع، أنه واجب يعني في الشرع، فلا تجزئ الطهارة لصلاة الجمعة إلا بالغسل كما لا يجزئ في طهارة الجنب غير الغسل، ويحتمل واجب في الاختيار والأخلاق والنظافة، يعني هذا الاحتمال الآخر وهو أن قوله واجب يعني واجب في المروءة والنظافة والأخلاق وليس واجبا في الشرع، كما تقول هذا واجب علي إكرامك مثلا، يعني هو ليس واجبا شرعا لكن من باب المروءة والخلق، أو أن المقصود به من جهة النظافة والطهارة التي تحصل للمكلف، فهما معنيان يحتملهما الحديث. قال المعنى الأول هو الظاهر، يعني هو الظاهر من جهة دلالة الحديثين، من جهة دلالة الحديثين، وإلا ليس المقصود هو الظاهر أي الراجح عند الإمام الشافعي، لأنه سيرجح القول الآخر أو الاحتمال الآخر، لكن هو يقول بأن هذا هو الظاهر من الحديثين، وهذا من باب الإنصاف والعدل، أن المجتهد عندما يرجح يعترف بأن الحديث المخالف له الظاهر منه كذا وكذا، وإن كان هو لا يقول به. قال: ويحتمل واجب في الاختيار والأخلاق والنظافة. قال: أخبرنا مالك عن الزهري عن سالم قال: دخل رجل من أصحاب النبي يوم الجمعة وعمر بن الخطاب يخطب، وهذا الرجل جاءت تسميته في الروايات الصحيحة بأنه عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقال عمر: أية ساعة هذه؟ يعني خاطب هذا الداخل، فقال: يا أمير المؤمنين، انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت. فقال عمر: الوضوء أيضا أو الوضوء أيضا بالنصب والرفع، يعني تركت الوضوء أيضا كما تركت التبكير، وقد علمت أن رسول الله كان يأمر بالغسل. ثم قال: أخبرنا الثقة عن معمر. هذه عبارة كثيرا ما استعملها الإمام الشافعي في كتبه، وهو التوثيق المبهم، ويقول أخبرنا الثقة، والعلماء تتبعوا هذه العبارة فوجدوا أن الغالب على الإمام الشافعي رحمه الله أنه يقصد بذلك يحيى بن حسان التنيسي، وهو ثقة، وقد صرح به في مواضع، يقول: حدثنا الثقة يحيى بن حسان. وبعض أهل العلم يرى أن هذا يختلف باختلاف المروي عنه، يعني إذا قال عن فلان فيكون به فلان، وإن قال عن فلان فالمراد به شخص آخر، لكن الغالب كما يقول الربيع بن سليمان تلميذ الشافعي أنه إذا قال الثقة فإنما يقصد يحيى بن حسان، وهو ثقة أيضا. قال: عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه مثل معنى حديث مالك، وسمى الداخل يوم الجمعة بغير غسل عثمان بن عفان. قال: فلما حفظ عمر عن رسول الله أنه كان يأمر بالغسل، وعلم أن عثمان قد علم من أمر رسول الله بالغسل، ثم ذكر عمر لعثمان أمر النبي بالغسل وعلم عثمان ذلك، فلو ذهب على متوهم أن عثمان نسي فقد ذكره عمر قبل الصلاة بنسيانه، فلما لم يترك عثمان الصلاة للغسل، ولما لم يأمره عمر بالخروج للغسل، دل ذلك على أنهما قد علما أن أمر رسول الله بالغسل على الاختيار لا على أن لا يجزئ غيره، لأن عمر لم يكن ليدع أمره بالغسل ولا عثمان، إذ علمنا أنه ذاكر لترك الغسل وأمر النبي بالغسل، إلا والغسل كما وصفنا على الاختيار. هذا بيان من الشافعي رحمه الله للصارف للأحاديث السابقة التي ظاهرها الوجوب، الصارف له عن الوجوب إلى الندب والاستحباب، وهو الاستدلال بهذه القصة، وهي دخول عثمان رضي الله عنه إلى المسجد يوم الجمعة ومخاطبة عمر له وعتابه على ترك التبكير، ثم بعد ذلك عتابه على ترك الغسل. لكن يقول: مع هذا صلى عثمان، وعمر رضي الله عنه لم يأمره بالغسل، ولو كان واجبا لما تركه عثمان ولما أيضا تركه عمر، وإنما كان ينهاه عن ذلك ويأمره بالخروج للغسل. قال: فلما لم يفعل ذلك، دل هذا على أن غسل الجمعة ليس على سبيل الوجوب، لكنه على سبيل الاختيار، يعني الندب والاستحباب. وبعض العلماء كالحافظ بن عبد البر رحمه الله يزيد على هذا بأنه إقرار من الصحابة الحاضرين أيضا في المسجد، وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفيه كبار الصحابة وفقهاؤهم، ومع هذا لم ينكروا على عثمان صلاته بغير غسل، ولم ينكروا أيضا على عمر قوله وتركه لعثمان في مسألة الغسل، فاعتبر هذا إجماعا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أن الغسل يوم الجمعة مستحب وليس بواجب. قال وروى البصريون أن النبي قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، هكذا في الكتاب في النسخة، ونعمت بالتاء المربوطة، لكن الصواب بالتاء المفتوحة ونعمت، لأن التاء هذه تاء تأنيث ونعمة فعل، مثل قامت وقعدت، فتكون التاء مفتوحة وليست تاء مربوطة، كما بين هذا أئمة أهل اللغة كابن قتيبة وأبي علي القالي وابن الأنباري وغيره، والصواب فيه كتابته بالتاء المفتوحة ليست بالتاء المربوطة، لأنها تاء التأنيث التي هي من علامات الفعل، ويلزم على أنها بالتاء المربوطة أن تعرب نعمة 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 بحسب موقعها الإعرابي، وهي لم ترد كذلك، فهي واردة هكذا بالسكون وصلا ووقفا، فبها ونعمت، يعني من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، يعني ونعمت الرخصة هذه، ونعمت الرخصة هذه، ومن اغتسل فالغسل أفضل. الشافعي رحمه الله أورد هذا الحديث وعزاه إلى البصريين، قال وروى البصريون، والحديث هذا يعني مداره على رواية الحسن البصري عن سمرة رضي الله تعالى عنه، وهذا من الأسانيد المختلف فيها بين المحدثين، فبعضهم يضاعف هذا السند ويقول بأن الحسن لم يسمع من سمرة مطلقا، وبعضهم يقول لم يسمع منه إلا حديث العقيقة فقط، وبالتالي هذا الحديث منقطع، وأيضا أورده الحسن بصيغة العنعنة فلا يقبل، لكن بعض العلماء كالإمام البخاري رحمه الله يرى أن الحسن سمع من سمرة غير حديث العقيقة، ورجح هذا أيضا الحافظ العراقي رحمه الله تعالى. على كل حال، هذا الحديث أورده الإمام الشافعي أيضا من باب الاستدلال على أن الوجوب الذي ورد في الأحاديث السابقة ليس هو على ما يفهم في الظاهر من الوجوب الشرعي، فأورد هذا الحديث الذي هو صريح في أن من اكتفى بالوضوء فإنه قد أخذ بالرخصة ولا إثم عليه، ومن اغتسل فالغسل أفضل، وصيغة أفضل تدل على اشتراك الوضوء والغسل في الفضل، في أصل الفضل، ولكن الغسل هو أكثر فضلا من غيره، وهذا يقتضي الإجزاء والاكتفاء بالوضوء وحده. قال ومن اغتسل فالغسل أفضل. قال أخبرنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الناس عمال أنفسهم، يعني كانوا في بداية الأمر يعملون بأنفسهم في مزارعهم وفي بيوتهم وفي أسواقهم، ولم يكن لهم خدم، لكن بعد ذلك لما جاءت الفتوحات وفتح الله الدنيا عليهم اتخذوا الخدم في البساتين وفي البيوت وفي الأسواق، فكانوا في أول الأمر عمال أنفسهم كما تقول عائشة رضي الله عنها، وكانوا يروحون بهيئاتهم فقيل لهم لو اغتسلتم، يعني كانوا يعملون في مزارعهم وفي أسواقهم بأنفسهم ثم يذهبون إلى المسجد، ومع هذا العمل والجهد وحرارة المدينة ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان صغيرا وكان مسقفا بالعريش فقط، فهذا كله كان من أسباب خروج بعض الروائح التي يتأذى بها بعض الحاضرين، فقيل لهم، والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هذا: لو اغتسلتم، يعني لو اغتسلتم لهذا اليوم. فعائشة رضي الله عنها تشير في هذا الحديث إلى سبب الأمر بالاغتسال، وهو ما يحصل من الروائح للعامل في المزرعة وفي السوق بسبب العمل، وبالتالي يتأذى المصلون يوم الجمعة. وهذه قرينة تؤكد الاحتمال الثاني الذي أشار إليه في أول الباب لما قال يحتمل أن هذا واجب في الشرع أو واجب في النظافة والأخلاق والمروءة. فقول عائشة هذا يشير إلى جانب النظافة، وأن المقصود به إزالة العرق وما يحدث من آثار العمل في المصلين. ثم أورد هذا الحديث أيضا الشافعي لأنه في الأخير قال لو اغتسلت، وهذه الصيغة لا تفيد الإلزام، يعني هذه الصيغة تفيد الاستحباب لو اغتسلت، يعني هي تفيد التحضيض على العمل ولكن لا تفيد الإلزام. ولهذا كان هذا الحديث من الأدلة أيضا على عدم الوجوب. وأبرز الأدلة في الحقيقة على عدم الوجوب وهو مذهب الجمهور من الفقهاء هو حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام. فهذا الحديث كما تلاحظون يعني إنما نص على الوضوء ولم ينص على الغسل، وأثبت النبي صلى الله عليه وسلم له الأجر. ولا يقدح فيه أن هذا الحديث جاء بصيغة الغسل أيضا في رواية أخرى، فكل من الروايتين يعني صحيحة، وكل منهما يدل على حكم غير الحكم الآخر، ومن أخذ بالغسل فقد أخذ بالأفضل. هذا مذهب الجمهور من الفقهاء كما ذكرت، خلافا للظاهرية الذين يرون وجوب الغسل يوم الجمعة. فهذا مثال أورده الشافعي رحمه الله. أيضا مثال آخر على بعض الأحاديث التي يظن فيها الاختلاف، ولكن تدل القرائن والأحاديث الأخرى على صرفها عن ظاهرها إلى معنى آخر، وهذا يذكره العلماء في باب التأويل، وهو أن صرف الحديث عن ظاهره إلى معنى آخر أنه تأويل صحيح إذا كان بدليل راجح، وهو ما ذهب إليه الجمهور في هذه المسألة. وهي في الحقيقة المعترك بين الجمهور وبين الظاهرية في كثير من المسائل الفقهية. فالجمهور لا يخالفون الظاهرية في وجوب العمل بالظاهر. بعض الناس يقول هؤلاء قيل لهم الظاهرية لأنهم يرون وجوب العمل بالظاهر. لا، وجوب العمل بالظاهر هو مذهب الجمهور أيضا، أن ظواهر النصوص يجب العمل بها. لكن الفرق يظهر بين الجمهور والظاهرية في مسألة الصوارف عن هذا الظاهر. الظاهرية ضيقوا الدائرة وقالوا لا يترك إلا بنص أو إجماع متيقن، بينما الجمهور لا، يعني يرون أن كل قرينة يمكن أن تكون صارفة عن ظاهر الحديث، حتى القياس يمكن أن يصرف عن ظاهر الحديث. كما ترون هنا الإمام الشافعي رحمه الله استدل بروايات أخرى لصرف الحديث الأول عن ظاهره إلى معنى آخر. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.